بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 40. فهل هناك طرق أخرى لقيام الدولة غير هذه الطريقة؟ الجزء 4. انطباق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم على الواقع مسألة اجتهادية ويجوز الاختلاف فيها. لقد ثبت لدينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار على طريقة واضحة المعالم لإقامة الدولة، فثبوت وجود الطريقة أمر لا يصح المراء فيه بعد أن ثبت بعشرات الآيات والأحاديث والمواقف التي بلغت التواتر المعنوي. ومع هذا فإنه ينبغي لنا أن نوضح الأمور التالية بشأن انطباق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم على الواقع، وأن هذه الناحية اجتهادية ويجوز الاختلاف فيها. أولا، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة وقطعية، ولكن انطباقها على واقعنا اليوم هو محل اجتهاد، كما قام بذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله. ثانيا، على أن هذا لا يعني إدخال ما ليس منها فيها، فليس من الاجتهاد الدخول في الأنظمة، وليس من الاجتهاد القول بأن طريقة التغيير هي بإصلاح الفرد ليصلح المجتمع، فإن الاجتهاد هو بذل الوسع في تحصيل غلبة الظن بأن الحكم الشرعي هو كذا، وهذا يعني دراسة الأدلة والأمارات واستنباط الأحكام منها فيما تحتمله دلالتها لغة وأصولا، لا أن تكون جراء جعل الواقع مصدرا للتفكير. ثالثا، القول بعدم جواز الاجتهاد في الطريقة فهم خاطئ، فمن فهم حديث إلا أن تروا كفرا بواحا بأنه ينطبق على الواقع اليوم فله أن يستنبط ذلك ويعمل بناء عليه. رابعا، مناط الحكم الشرعي لانطباق طريقة الرسول هو واقع الدار وواقع المجتمع. خامسا، يجب عدم الخلط بين إقامة الدولة وبين دفع العدو المحتل، فلا نسعى لإقامة الدولة في فلسطين مثلا لأن الأولوية هو تحريرها، ونضع ذلك قبل السعي لإقامة الدولة الإسلامية. فهل يمكن إحداث تغيير منكر الدولة باليد؟ ناقش الحزب بعض أعضاء الجماعات الإسلامية في مصر سنة 1989 حول هذه القضية، بعد أن توجهت تلك الجماعات إليه بالسؤال حول شرعية أعمالها في التغيير باستعمال القوة، وأصدر نشرة رسمية بعنوان إنكار المنكر فرض، وقال فيها بأن لهذه الجماعات شبهة دليل، وبالتالي فاجتهادهم هذا وإن كان مرجوحا في رأي الحزب، ولكنهم ليسوا آثمين، ولم ينكر عليهم اتخاذ طريقة في التغيير غير طريقة الحزب ما داموا استندوا إلى أدلة من السنة على وجوب تغيير المنكر بالسيف. قال الحزب في نشرة تغيير المنكر فرض أنه يجب على الجماعات المؤثرة والقبائل الكبيرة تغيير الحكام إذا غلب على ظنهم الاستطاعة. إن نتائج بعض الأعمال المفروضة شرعا قد تتقاطع، فحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أهل السنن إلا النسائي. يفضي بأن تغيير المنكر بالقوة حين حصول الاستطاعة فرض عين، وهذا الفرض يمكن أن يجتمع لتحقيقه جماعة. فلو رأى خمسة من المسلمين جماعة تريد السطو على محل، وكان ردعهم يحتاج لقوة الخمسة لتحقيق الاستطاعة، فإن الفرض يقع على مجموعهم ليقوموا بمنع المنكر، فلا غضاضة في التجمع لإقامة الفرض. وعليه فإن الأمة لو اجتمعت في بعضها قوة قادرة على التغيير باليد، فإنها مخاطبة بأن تقوم بتغيير منكر الحاكم الذي يحكم بالكفر باليد، وهذا منوط بغلبة الظن عند تلك المجموعة بحصول الاستطاعة لديها. وقد يظن ظان أن هذا يعني أنه بالإمكان حصول التغيير بهذه الطريقة، وأن نتيجتها تتقاطع مع نتيجة العمل على التغيير وفق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة. على أننا بالنظر المتفحص في طبيعة تغيير منكر الحكام وإزالة سلطانهم، وقد امتلكوا قوة الجيش وقوة الشرطة وشوكة الحكم، نرى أن الاستطاعة لا تتحقق إلا إذا سارت تلك الجماعة الساعية لتغيير المنكر باليد إلى أن تعمل في الأمة ابتداء لتأخذ الكيان المجتمعي لصفها، ومن ثم تعمل على تحييد أو أخذ القوة والمنعة من الدولة لصفها لتستطيع مجابهتها وأخذ الحكم منها. وأن مثل هذا العمل الضخم يرجع إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم للعكس، وبالتالي فإن الاستطاعة لا تتحقق فعليا إلا بالسير وفق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم تمنع أن تستعمل الكتلة القوة طريقة للتغيير، بل تطلب القوة من أهل القوة والمنع، فإن مرد الأمر كله هو لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك غلب على ظننا أن الاستطاعة لا تتحقق في مثل هذه الحالة، وأن استعمال القوة من قبل الجماعة لا يفضي للتغيير. ومع ذلك فمن غلب على ظنه إمكانية حصول التغيير فله شبهة دليل وعمله مشروع. ثم إن بعض الحركات التي سلكت هذا المسلك لم تجيش الأمة معها في حربها ضد تلك الحكومات القائمة بالكفر، فظنت القوة متحققة بميليشيات صغيرة تجابه بها جيوش تلك الدويلات وعتادها، وقامت بأعمال لا تفضي عند التحقيق إلى حصول التغيير، كتفجير المنشآت وقتل الرؤساء وما شابه، وهذه أعمال لا تفضي في العادة إلى إزالة أنظمة. فالنظام ليس مجرد شخص الرئيس، حتى إذا قتل زال النظام هذا. وقد قامت تلك الجماعات بمراجعات وتراجعات لخطة سيرها، وبقيت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريقة الصحيحة لتغيير أنظمة الحكم، ولا يتصور أن يحصل التغيير باليد إلا بأن تسير الأمة خلف تلك الجماعات بما فيه طاقات وقدرات كافية لمجابهة النظام وجيشه والغرب الذي يقف خلفه. استقراء طريقة إقامة الخلافة لدى مؤتمر الأمة. وباستقراء الطريقة التي يراها الدكتور المطيري لإقامة الخلافة لدى مؤتمر الأمة في مقالته تلك، نجدها طريقة ارتجالية، حيث يعتبر الدكتور حاكم أن عمل الإصلاح والتغيير يخضع لسنن المغالبة والمنازعة، وهو الطريقة لتحويل الفكرة إلى مشروع سياسي. فكيف تتحول الفكرة إلى عمل بالخضوع لسنن المغالبة والمنازعة؟ فهذا كلام غير مترابط فكريا، ولا ينسجم مع السببية والأخذ بالأسباب المذكورة في المقدمة. فما هي خطة العمل الفعلية في المنازعة والمغالبة؟ ليس لدى مؤتمر الأمة برنامج ولا طريقة محددة، بل مشاعر وأعمال ارتجالية تمليها الظروف والأوضاع والفرص التاريخية والمفاجآت التي تأتي من عالم الغيب. هذا غريب فعلا على حركة تحسب نفسها واعية، وليس لديها خطة عمل ولا طريقة سير محددة في خطوات ولا برنامج زمني للوصول إلى الغاية. فليس هناك بلورة لطريقة حركية توصل للأهداف، إنما أمور فضفاضة وتمنيات. ويلاحظ وجود ارتباك فكري وشعوري هنا وليس كلاما رصينا وجديا يسعى للتغيير الفعلي. آلية عمل مؤتمر الأمة ارتجالي، وليس هناك طريقة محددة، وإنما تمليها الظروف والأوضاع، حيث هناك إما نضال سلمي أو نضال ثوري لتغيير الحكومات، وبعد تغيير الحكومات وليس تغيير حكومة واحدة تتعاون لتوحيد هذه الحكومات وإقامة الخلافة. لا يوجد مراعاة لسنن ونواميس التغيير، فهو لا يمكن أن يتحقق في كل هذه الدول دفعة واحدة ثم توحيدها ثم إقامة الخلافة، وكأنما هو عمل في فراغ يسهل ملؤه. ثم مقتضيات ظروف المكان والزمان يكون في المباحات، أما الأحكام الشرعية فجاءت لتغيير الظروف القائمة وليس للإقرار بها. ثم ما نفع الكلام الوارد في المقدمة حول سنن التغيير والوصول للأهداف، والذي يظهر بأنه كلام تنظيري فقط وليس له واقع مطبق في سير الجماعة. هناك تناقض بين الحكم على الحكومات بالردة لأنها من الطواغيت، وبين إباحة العمل السياسي السلمي. ثم القول بإباحة العمل السياسي السلمي غير محدد، قد يعني جواز الدخول معهم في البرلمانات والحكومات والتحالفات كما يفعل الإخوان المسلمون وغيرهم من الحركات، وقد رأينا ما حصل للإخوان في مصر والأردن وغيرها، وكذلك ما حصل في الجزائر في عام 1992، فأين العبرة؟ أما اتهام الحكومات بالردة فمشكلة، فالردة تتعلق بالأفراد وليس بنظام الحكم، وهذا خلط وسوء فهم في كيفية الحكم على الأفراد والدولة، فلا يقال دولة مرتدة بل يقال فرد مرتد. وكذلك إذا كانت الحكومة تحكم بنظام الكفر فلا يعني بالضرورة أن حكامها من الكفار المرتدين، هذا منزلق خطير في التفكير والتكفير إن كان مقصودا. ثم أخيرا، يعتبر الدكتور المطيري أحكام إنكار المنكر وتغيير الحاكم بالكفر باليد هي الأساس والمستند، ولا يحسم أمره بتبني هذه الطريقة كما فعلت الجماعات الإسلامية والجهاد الإسلامي في مصر، بل يترك الأمر ارتجاليا حسب الظروف، وهذه مشكلة بحاجة إلى علاج جذري لديه. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر، والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.